بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرجع إلى القواعد الرجالية السابقة بعد مقضينا فصل في التطبيق عملي رقم 9، كان كلامنا في طرق إثبات وثاق العدالة. يعني شلون نثبت أن هذا الشخص عادل؟ قلنا عدة طرق، أحد تلك الطرق استبنى 8 طرق، هذا الطريق الثالث. ثالث رقم 9 هكذا عنوان خليصي، ذكر طريق الى شخص في مشيخة الصدوق. ذكر افرق غير ذكر طريق الى شخص في مشيخة الصدوق. توضيح ذلك، إن الصدوق في كتابه جرت عادته بشكل عام ألا يذكر تمام السنة، بل يذكر إما الراوي المباشر عن الإمام كزرار مثلا، فيقول قال زرار عليكم السلام ورحمة الله، أو روى زرار، أو سأل زرار، هكذا أحيانا. وأحيانا يذكر شخصا في وسط السنة فيقول عن الحسين ابن سعيد، ثم في آخر الفقيه ألف مشيخة ذكر فيها الطرق إلى الأشخاص الذين يبتدئ بهم السند كزرارة في المثال الأول، أو كالحسين ابن سعيد في المثال الثاني. و في و بعد هذا نقول إن الصدوق إذن له طريق إلى الحسين ابن سعيد، وله طريق إلى زرارة، وما دام له طريق لهما فهما ثقتان ممدوحان. إذن كل شخص يبتدئ الصدوق به السند ويكون له طريق إليه المشيخ فهو ثقة ممدوح. حتى إذا فرض أن النجاشي لم يوثقه، يعني ذلك الشخص الذي ابتدع به السنة، فافرض أن الحسين بن سعيد لم يوثقه لا من قبل النجاشي ولا غيره، ولكن ما دام للصدوق إليه طريق فهو يكفي بنفسه لإثبات شنو؟ وثاقته. وقد نسب هذا الرأي إلى المجلس في وجيزته، إلى المجلس شيخ المجلس قدس الله روح الشريف في الوجيزة، في وجيزته الذي هي في الحديث دراية حديثة. يظهر الشيء أو في الوجيزة، أنا صار عندي اشتباه، في الوجيزة خلوا في الوجيزة لا تقولوا في وجيزته، في الوجيزة لأن ما معلوم هو المجلس عد وجيزة، لعله هذه الوجيزة هي للبهاء، لكن البهاء نسب إلى المجلس ذلك. على أي حال، ولم يذكر توجيه لهذا الرأي بيد أنه بالإمكان أن يذكر البيان التالي بهذا الرأي، وهو مرتب من مقدمتين. ألف: إن الصدوق ذكر في مقدمة الفقيه على ما ذكرنا أكثر من مرة أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول والمعتمد. في سمم كتاب حريز ابن عبد الله السد الثاني وعلي ابن مهزيار وهو أخذ بسردي جملة من الكتب، هذه المقدمة الأولى. إذن شهد بمقتضى هذه العبارة بأن الكتب التي ينقل عنها في الفقيه هي شنو؟ هي معتمد ومعول عليه. هذا ألف. باء: إن الصدوق متى ما ابتدع السند باسم شخص، كما إذا قال الحسين بن سعيد، فظاهره أنه أخذ الرواية من كمل كتابه، كتاب الحسين. ولازم هاتين المقدمتين أن يكون الحسين ابن سعيد معتمدا عليه ومعولا عليه في نظر صدوق. لأن المفروض أن الرواية قد أخذها من كتابه. فزقا للمقدمة الثانية، وحيث إن الكتاب معتمد عليه بمقتضى المقدمة الأولى، فيثبت أن الحسين بن سعيد شخص معتمد عليه، وإلا فكيف كمل بعد شغول اعتمد على كتابه، اعتمد على كتابه. فإن كون كتاب شخص معتمدا هو تعبير آخر عن الاعتماد على نفس الشخص. وبذلك يثبت ما قلناه من أنه متى ما ابتدأ الصدوق السند بشرطه وكان له طريق إليه يثبت كون ذلك الشخص معتمدا عليه للبيان. أحسنتم، هذا ما تلاقى سبيل، يعني هذا التوجيه لطيف ظريف، لكنه بناء عليه لا يلزم وجود الطريق، وإنما المدار علينا على الابتداء بالسند بشخص جيد. وفيه أولا إن هذا البيان لو تم فهو يثبت أن الشخص الذي يبتدئ الصدوق به السند هو شخص معتمد عليه، ولا مدخلية لوجود الطريق إليه وعدمه. وثانيا وثانيا لا نسلم أن كل شخص ابتدأ الصدوق به السند فهو صاحب كتاب، فإن الصدوق ابتدأ السند أحيانا بأشخاص ليس لهم كتاب من قبيل إبراهيم ابن سفيان وإسماعيل ابن عيسى وأنس ابن محمد وغيرهم، إن هؤلاء ذكرهم الصدوق وذكر أن له طريقا إليهم، ولكنه ليس لهم كتاب بقرينة أن النجاشي والشيخ في فهرسته لم يذكروا هؤلاء، والحال أن رجال النجاشي وهكذا فهرس الشيخ وضع لذكر كل من له كتاب، ولذلك نجد أن اسم رجال النجاشي فهرس مصنف كتب الشيعة، ولماذا نذهب بعيدا؟ فنحن نجد أن الصدوق ذكر طريقا له إلى أسماء بنت حميس أو عميس، ومن البعيد أن لها كتابا ومصنفا. وذكر طريقا له إلى زرار، وزرار ليس له كتاب في الفقه، فلم يذكر النجاشي والشيخ أن له كتابا في الفقه. نعم له كتاب في العقائد بعنوان الاستطاعة والجبر، وغير ذلك ليس له كتاب، لم يذكر. بالرغم من أنه يبتدئ السند، صدوق يبتدئ السند بزرار كثيرا. إذن أيها الأخوة، ليس من كان للصدوق إليه طريق وابتدأ السند به فهو صاحب كتاب. وذلك إذا يعني يكون شنو مخلص، يعني راح تصير هذا يكبر. وثالثا لا نسلم أن الاعتماد على كتاب شخص اعتماد على نفس الشخص يلازم الاعتماد على نفس الشخص، فلرب الكتاب معتمد عليه من باب أنه ألفه على طبق الموازين الصحيحة ولم ينقل فيه زورا وفد، ولكن هذا لا يعني أن الشخص لا يكذب، صاحب الكتاب لا يكذب ومعتمد عليه حتى في غير هذا الكتاب، بحيث لو وردتنا رواية عنه من غير هذا الكتاب فهو معتمد عليه، كلا لا يثبت ذلك. فش المغاني يقال ابن عبد الحزاق يقال انه ألف كتابا بعنوان كتاب التكليف، وقيل انه مطابق لآراء المشهورة سوى مسألة واحدة وحديث واحد، ولكن هل يعني ذلك أن الشلمغاني الذي انقلب على عقبه هو معتمد عليه حتى لو وردتنا رواية عنه في غير كتابه تكليف؟ كلا. جيد، هذا الطريق ماذا؟ التاسع تبين انه طريق باطل. الطريق العاشر من طرق لا الى حد الان يعني بعبارة اخرى يثبت بعبارة أخرى أن ما يرويه الصدوق من الكتب معتمد، تلك الكتب معتمد عليها. حتى هي رابعا هم قد هاي هم لا بأس بذلك، هم رابعا قد رابعا إن شهادة الصدوق بأن الكتب التي نقل عنها معتمدة لا يعني الاعتماد على كل ما فيها، فنحن نقول الكافي من الكتب معتمد عندنا، ولكن هذا لا يعني أن كل حديث في الكافي هو معتمد عليه. وعليه فلا يثبت وثاقة صاحب الكتاب والاعتماد عليه حتى بلحاظ الروايات التي نقلها الصدوق عنه من كتابه. هذا الطريق التاسع انتهى. الطريق العاشر كثرة الرواية عن المعصوم هناك روايات ثلاث نقلها الكشي رحمه الله تعالى في الصفحة رقم 3 من كتابه الذي أنا عندي طبعا دانشجاه هذا الثقيل الذي هو موجود في الأسواق طبعا دانشجاه يسمى حديث واحد سأطرق من حديث وثاثي بعد حديث واحد وحديث اثنين وحديث ثلاثة يكفينا هذا مضمونها الروايات الثلاث واحد وهو اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا حيث قد يقال إن هذا المضمون يدل على أن الشخص متى ما كانت له روايات كثيرة فهو صاحب منزلة عالية. إذن لا نحتاج إلى في توثيق الشخص إلى النجاشي أو كلين بل إذا كان كثير الرواية هو هذا دليل على عظمة منزلته هكذا قد يقال. وفيه أن الروايات المذكورة ضعيفة السند بل وضعيفة الدلال لأنه ليس المقصود حتما وجزما ليس المقصود أن كثرة الرواية بمجردها دليل علينا على جلالة الشخص وإلا لكان أبو هريرة أجل الأصحاب وإنما المقصود أن الشخص الذي له صحبة صادقة معنا لا من هذا المقصود كزراد ومحمد بن مسلم وأضراده متى ما كان أمثال هؤلاء من الرجال الصادقين والمخلصين والمنزهين والتقاء متى ما كان لهم رواية أكثر فمعناه له صحبة معنا أكثر ولازم الصحبة الأكثر ولازم كثرة الصحبة جلالة المكان هذا المقصود جزما هذا المقصود وبناء عليه فالمضمون المذكور يعني مضمون الروايات الثلاث المذكورة يختص بمن ثبتت جلالته وعظمته من الخارج وأريد بعد ثبوت جلالته أريد تعرف على أن زرارة أكثر منزلة عند الأئمة أو شنو؟ محمد بن مسلم. هنا يقال من كانت روايته أكثر فهو أعظم قدرا عند أهل البيت، لأنه أكثر صحبة صادق. هذا الطريق العاشر. والطريق الحادي عشر مصطفى، ترحم أو ترضي أحد الأعلام أو المعصومين على شخص. فكثيرا ما يقول الصدوق حدثني فلان رحمه الله أو رضي الله عنه، كثير ما أجد. وقد قيل إن هذا الترضي والترحم والاستغفار دليل وثاقه. وبعض الكتاب المعاصرين قال إذا كثر الترضي والترحم فهو دليل وإلا فلا، والمناقشة واضحة. فإن الاستغفار والترحم مطلوب في حق الفاسق أيضا. فالقرآن الكريم علمنا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهل جميع من سبقنا بالإيمان هو عادل ولا يوجد فاسق أبدا؟ يعني من الآن فما فوق إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعني دول اللي بدقوا الإيمان سابقوا شواهد الحدود، لا يحتملنا. والآية الكريمة تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما واستغفر. إذن الرسول يستغفر لهؤلاء الذين هم من الفاسقين من ظلموا أنفسهم. إذن استغفار الرسول لا يكون دليل على عدم فسق الشخصين، فكيف باستغفار غيره؟ والإمام الصادق سلام الله عليه يقول اللهم ارحم تلك الوجوه التي تقلبت على قدر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، كان في سجوده يقول ذلك على ما ينقل معاوية ابن وهب يقول دخلت عليه في اليوم العاشر ورأيته أي الإمام الصادق سلام الله عليه ساجدا ويقول في سجوده ذلك. إذن طلب الرحمة وترحم الإمام الصادق على جميع من زار قبر الحسين. والحال أن جميع من زار قبر الحسين يحتمل، هل يحتمل أنه عادل وليس فيهم فاسد؟ لا يحتمل. إذن الترحم والترضي والاستغفار يصدر أيضا لا يختص بالعادل. على أي حال أيها الأخوة، هذه جملة من طرق العدالة، لعلني ما أتعرف. وهناك طرق أخرى لإثبات العدالة، لكن خوف الملل ولأجل شدة وهمها أقتصر على ما ذكر، وغث حوله وقوته عز وجل إن بقينا أحياء سالمين. ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي تحت عنوان التوثيقات العامة، ونبتدئ بتفسير علي بن إبراهيم القمي رحمه الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثانية، الكلام يقع في النقطة الثانية في البحث عن التوثيقات العامة. التوثيق تارة يكون هي هائل، هو شلون كان على التوثيق؟ اي فري هو على التوثيق. صحيح. بلي رتبوه رتب الشكل الذي على وجه المنهج الذي تقدمه، فأنا ما تناسي المنهج الذي تقدمكم إياه. شلون؟ فعنوان التوثيقات العامة طيفة شنو؟ عنوان فصل، عنوان نقطة، عنوان كذا. التوثيقات العامة، التوثيق تارة يكون متعلقا بشخص واحد او بشخصين، او اكثر، مع فرق قلة الاشخاص الذين وثقوا تعلق بهم التوثيق. كان يقول النجاشي زرارة ومحمد بن مسلم وأبان فتح، وهذا ما يسمى بالتوثيق الخاص. وأخرى يتعلق التوثيق بمجموعة كبيرة من دون تحديد أسمائهم بالخصوص، ويسمى بالتوثيق العام، نظير توثيق عليكم السلام ورحمة الله القمي لرجال روايات التي يذكرها في كتابه.
فإنه لم يصرح بأسمائهم عليكم السلام ورحمة الله، ولم ينص على كل واحد منهم. وإنما حكم بشكل عام بوثاقة كل من يرد اسمه في كتابه، ويسمى هذا بالعقد. وهكذا هذا كله ثم رسول الله بعد ما تقابل، وهكذا توثيق ابن قولوين لرجال كامل الزيارة، أو توثيق النجاشي لمشايخه، فإن كل هذه وأمثالها توثيقات بمجموعة كبيرة من دون التصريح باسم كل واحد. جاري مو بعيد. وكلامنا في هذا البحث يقع عن هذا القسم الثاني، ونذكر ذلك كما يلي. عنوان جانبي: توثيق رجال تفسير القمي. لعلي بن إبراهيم القمي الذي قيل بأنه معاصر لعصر الإمام العسكري سلام الله عليه، والذي هو من أجلة وعظماء أصحابنا، عدة كتب ذكرت في ترجمته، أحدها كتاب التفسير. وهو تفسير للروايات، فيأخذ كل آية ويذكر الروايات الواردة في شأنها، وليس تفسيرا بظاهر الآية وحسب ما يستفاد من ظاهرها كما هو المتداول في التفاسير الأخرى. وطبع هذا الكتاب 3 مرات، أولاها سنة 1313 هجرية، يعني قبل 100 وزجة صحيحة، قبل 100 سنة تقريبا.
رجل شمري
و الثانية في سنة 1315 يعني بعد سنتين من طبع الأول. وكلتاهما مشحونتان بالأغلاط ثم طبع ثالثا بالنجف الأشرف قبل سنوات في جزئين، وفي هذا الكتاب توجد مقدمة. طبيعي أيها الأخوة، وطبعة قوم الذي موجودة الآن هي أصف عن طبعة النجاح، ولهذا الكتاب مقدمة طويلة تبلغ تقريبا 32 صفحة من القطع المتوسط. يعني هذا طبعا اللي موجود الان، اذا عندك تشوف الجزء الاول المقدمه مالته 32 صفحه تقريبا. وفي تلك المقدمه ذكر علي بن ابراهيم العباره التاليه، نقطتين شارحة: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. إلى آخر العبارة. يعني بما ينتهي ما يميسر له؟ لا مو بعض. فأنا ما كنت ناخذها من نفس الكتاب. موجود. صح. لكن بحضر الظاهر ما يحسر هالمقدار. زين. لا. واستفاد جملة من الأعلام منهم صاحب الوسائل في الجزء 20 صفحة، أنا طبعتي طبعة إيران 68 على القديم. احنا استفاد منها أن القمي يوثق جميع رجال سند الروايات، حيث قال ما نصه، وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقاتي عن الأئمة عليهم السلام، ووافقه على ذلك السيد الخوئي. حدث سره في المعجم الجزء الأول صفحة 49. وقد قيل إنه بناء على هذه الفكرة سوف نحصل على توثيق 260 راوية، بينما بناء على بطلان هذه الفكرة نفقد توثيقا بالرقم النفسي بالعدد النفسي. وهناك احتمال يطرق الذهن وهو أن من المحتمل كون مقصود القمي توثيق خصوص مشايخه المباشرين دون جميع سلسلة السند. وأجاب السيد الخوئي عن هذا الاحتمال بأنه باطل باعتبار أن القمي هو في صدد مدح كتابه والثناء عليه، وأنه كتاب صحيح معتبر. وهذا لا يتم إلا إذا فرض كونه في صدد توثيق جميع رجال السند، إذ لا يكفي وثاقة المشايخ المباشرين في صحة الكتاب واعتباره كما هو واضح. وعهدة ما ذكره قدس سره عليه، وأنا لم يتضح لي من خلال عبارة الخمي أنه في هذا الصدد، أي في صدد مدح كتابه، وأنه صحيح معتبر. يريد يبين على أنه ترى إحنا نروي ذن الروايات عن المشايخ، شنو ما نروي عن فرد شخص على المباشرين المباشرين ايها، ما يريد يقول الكتاب كله صحيح. هذا منين يتضح انه يريد يمدح الكتاب انه ترى كله صحيح؟ يا جماعة غمض عيونكم،
وأب هذا ما واضح هذا الشيء.
وكان الأولى أن يدفع الاحتمال السابق بتثبت بكلمة عن الذين فرض الله طاعته حيث تدل على أن الرواة كلهم وإلى أن يصلوا إلى العلم عليهم السلام الذين فرض طاعتهم علينا ثقات هم ثقات. فهذه الاستشهاد بهالعباره لعله ما ادري انت على اي حال او اثنين مثلا مو مهم
علمنا في بعض الرواه
بلي لا يعني استشهد بهذا الشيء سموه طب هذا يحتاج ترجح للبصنبارة الى ان يفهم هذا الذي من العبارة يعني بعد ما فهمناه نريد نحمل عليه من على عبارة السيد على اي حال ما تقول الشام فليبين ماذا سيد قوي ذو القرينة فهو مهم يستفاد من عبارة يستفاد زين لا هذا ولكن يمكن التأمل في توثيق علي ابن إبراهيم بأن الكتاب المذكور لم يثبت أنه بأجمعه هو لعلي ابن إبراهيم بل هناك قرائن تشهد بأن هناك تفسيرا آخر قد دس وضم إلى تفسير القمي وأن التفسير المعروف للقمي هو خليط مركب من تفسير القمي وغيره لأننا إذا رجعنا إلى التفسير المذكور وقلبناه وجدنا في كثير من مواضعه التعبير التالي رجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم كما في الجزء الأول صفحة 271 و279 و389
ورد التعبير التالي: رجع إلى رواية علي ابن إبراهيم. كما في صفحة 313 و389، وفي بعضها رجع الحديث إلى علي ابن إبراهيم. وفي بعضها الآخر في رواية علي ابن إبراهيم. وفي موضع آخر: من هنا عن علي ابن إبراهيم. إن هذه التعبيرات تشهد بوضوح على أن هذا التفسير خليط مركب. ومن المحتمل، والله العالم، أن الراوي لهذا التفسير وهو تلميذ علي ابن إبراهيم، المسمى بأبي الفضل العباس، بأبي الفضل العباس ابن محمد، ظل تفسير غير القمي إلى تفسير القمي، وقام بعملية الخلط. فإنه من بداية التفسير وإلى قوله تعالى في سورة آل عمران: وأنبئكم بما تأكلون وتدخرون، وبالضبط في صفحة 102 الجزء الأول: كان ينقل عن علي بن إبراهيم من دون أن يقوم بالمزج والظن، وكان يروي بالسند التالي: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمام. ومن الموضع المذكور بالذات غير الأسلوب، فأخذ ينقل كثيرا عن أبي الجارود، زيادة بن المنذر يعني، رواياته التي سمعها في التفسير من الإمام الباقر عليه السلام.
وفي غالب الموارد يقول عن أبي الجارود من دون أن يذكر تمام السند، ولكن في بعض المواضع يذكر تمام السند فيقول هكذا: أحمد ابن محمد الهمداني، يعني هذا منه تعرفونه؟ ابن عبد زيد، يعني ابن عبد. قال: حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير ابن عياش عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي سلام الله عليه. سمع في الجزء الأول صفحة 102 صفحة 224 وغير ذلك من المواضع. وأحيانا ينقل أبو الفضل روايات عن مشايخه الآخرين غير علي بن إبراهيم، من قبيل الحسين ابن محمد الأشعري وأحمد ابن إدريس ومحمد ابن جعفر يعني الأسدي والحسن ابن علي ابن مهزيار إن هذه المواضع وأمثالها روى أبو الفضل عن غير القمي. والنتيجة إن التفسير المذكور حسب القرائن المذكورة هو خليط مركب من تفسير القمي وغيره فيسقط عن الاعتبار وللكلام تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.